أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. إنا أنزلناه في ليلة القدر. البحث في مفردات هذه الآية تقدم، ومن هذه الليلة نبدأ في بحث اللطائف. اللطيفة الأولى، الآية المباركة قالت في مضمونها: أنزلنا القرآن في ليلة القدر، ولكن ما حددت ما هي ليلة القدر، وهي أي ليلة من الليالي، وكأن القرآن أخفاها. من هنا وقع الكلام بين علماء المسلمين في أن ليلة القدر هل هي من شهر رمضان أم هي من عموم أيام السنة وليالي السنة. إجماع الإمامية على أنها من شهر رمضان، وفي العشر الأواخر منه. الأئمة عليهم السلام حددوا ثلاث ليالي بالخصوص: الليلة التاسعة عشرة، والواحد والعشرين، والثلاث والعشرين. بهذا التحديد قالوا ليلة القدر بين هذه الثلاثة، ومع ذلك ما عينوها. نعم، الاحتمال الأقوى بحسب مفاد بعض الروايات هي الليلة الثالثة والعشرون. وفي أدعية الأئمة عليهم السلام تصريح في أن ليلة القدر من ليالي شهر رمضان. في بعض أدعية الصحيفة السجادية تصريح بهذا المعنى، ولكن من العامة من ذهب إلى أن ليلة القدر ليست من ليالي شهر رمضان، هي من عموم ليالي السنة. هذا القول منسوب لأبي حنيفة، وأيضا عليه قول لابن مسعود، لعبد الله بن مسعود وبعض الصحابة. هذا القول قول ضعيف، واضح أنه مخالف للآيات وللروايات. أكثر المسلمين على أن ليلة القدر من ليالي شهر رمضان، ولكن الشيء الحاصل أنهم في تعيين هذه الليلة اختلفوا إلى أقوال كثيرة، الأقوال تفوق 40 قولاً في أن ليلة القدر هي أي ليلة من شهر رمضان. يعني حتى الأقوال فاقت ليالي شهر رمضان. أكثر الحساب في شهر رمضان 30 ليلة، الأقوال حوالي 43 قول في تعيين ليلة القدر. الكثير من هذه الأقوال هي للعامة ومستندة إلى اجتهادات صحابة أو تابعين أو تابعي تابعين، ومبنية على ظنون ضعيفة جدا. مثلا المشهور المعروف بينهم اللي عليه العمل أن ليلة القدر هي ليلة 27، بعض أعلامهم ذكر وجها لهذا الاختيار، لماذا اختاروا ليلة 27؟ قال لأن العلماء عدوا حروف سورة القدر، يحتمل أنهم عدوا الكلمات لأن الحروف أكثر مما ذكره. هسه بناء على أنهم عدوا الكلمات فعدوا كلمات السورة، فإذا وصلوا إلى قوله سلام هي، عند هي بلغت الحروف أو الكلمات 27، فقالوا إذن ليلة القدر هي 27. وواضح أن هذا استحسان وظنون ضعيفة، لا يمكن أن يبنى الدين وتبنى الأحكام على مثل هذه الأمور، خصوصا مع وجود الروايات الصحيحة المعتبرة التي نصت على أن ليلة القدر هي إما 19 أو 21 أو 23، روايات عن الأئمة الطاهرين عليهم السلام، وباتفاق الأمة أنهم أفقه من في الأمة وأعلم من في الأمة وأدرى بما في دين رسول الله من أحكام ومن تعاليم. لذا انحصر عند الإمامية، وهو القول الحق، أن ليلة القدر في هذه الثلاثة، بين هذه الثلاثة تدور، والاحتمال الأقوى الليلة 23. طبعا هناك صيغة للجمع بين هذه الليالي الثلاث، الآن نحن لسنا في مقامها، في مقام هذا الجمع. ويبدو من الروايات أيضا أن ليلة القدر معلومة عند الأئمة عليهم السلام، الأئمة يعلمون أي ليلة هي ليلة القدر، ولها علامات عندهم هم يعلمونها، الناس لا يعلمونها، وتعمدوا إخفاءها، وسأذكر لماذا تعمدوا إخفاءها. من العلامات أنها ليلة ريحها طيب، يعرفونه هذا الريح، ومن العلامات أن هواءها معتدل، إذا كانت في الشتاء هواءها يكون دافئا، وإذا كانت في الصيف يكون طيبا معتدلا. ومن العلامات أن شعاع الشمس في صبيحتها يكون غير متوهج. هذه العلامات ذكرتها الروايات، بعض الروايات وردت من طرق الفريقين مو فقط من طرقنا واردة، ولكن هذه العلامات خاصة بالأئمة عليهم السلام، عموم الناس لا يعرفونها. ولعل السر في ذلك يعود إلى أن ليلة القدر الليلة التي يتصل بها الملكوت بالملك، وملائكة الله والروح ينزلون في تلك الليلة عليهم. الملكوت ريحه من الجنة، وريح الجنة طيب عذب تستأنسه النفوس، وفي نفس الوقت أيضا هواء الملكوت وهواء الجنة معتدل، لا هو حار ولا هو بارد، هواؤها معتدل الجنة. وازدحام الملائكة عند الأئمة عليهم السلام يحجب شعاع الشمس عنهم، هذا بحسب ظاهر التفسير. لذا نقول أن هذه العلائم خاصة بهم، الناس لا يدركون هذه العلائم، والروايات حينما تحدثت عنها ربما البعض يشوف أن هذه الروايات مو مطابقة على واقعه، هو يتصور أن هذه الروايات ناظرة إليه، هي ليست ناظرة إليه، هي ناظرة إلى الإمام، وربما يراد المعنى الباطن، لأن الإمام في ليلة القدر ينال من المقامات والدرجات ما يقربه من ربه في ذروة القرب. ليلة القدر مو فقط لعموم الناس، هي لولي الله قبل عموم الناس. بالأمس هم ذكرنا لكم طائفة من الروايات أن ليلة القدر هي ليلة الأئمة عليهم السلام، وأعظم نعمة نزلت في هذه الليلة هي ولاية الأئمة عليهم السلام. والإمام بذكر الله بعبادة الله ينال درجات من القرب عند ربه. طبيعي إذا كانت الروح متصلة بالملأ الأعلى ريحها يطيب، هواؤها يعتدل، وفي نفس الوقت ازدحام الملائكة اتصالهم بالملائكة يحجب عنهم شعاع الشمس. الروايات الشريفة أشارت إلى هذا المعنى. من هذه الروايات هاي الرواية رواية أبي المهاجر عن أبي جعفر عليه السلام، قال يا أبا المهاجر، الإمام الباقر صلوات الله عليه، لا تخفى علينا ليلة القدر، علينا لا تخفى، عليكم تخفى، إن الملائكة يطوفون بنا فيها، في هذه الليلة الملائكة يطوفون بالإمام كطواف الحجيج في بيت الله، يطوفون بالإمام. وهنا هي المقامات المعنوية الحقيقية. ولذا وارد في بعض الروايات أن الحج لقاء الإمام، الحج هو هذا. في رواية أخرى حينما قيل للإمام أبي جعفر عليه السلام تعرفون ليلة القدر؟ قال وكيف لا نعرف والملائكة تطوف بنا فيها. إذن هي بالنسبة إليهم معروفة، علائمها معروفة. في رواية الصنعاني عن أبي عبد الله عليه السلام إن لها، يعني لليلة القدر، نورا ساطعا في قلوبهم، إلى مطلع فجر القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذه دلالة بها كبيرة هذه الرواية، يعني في ليلة القدر نور قلب الإمام يسطع ومستمر هذا النور في كل إمام إلى زمان ظهور الإمام صلوات الله عليه. وربما يستفاد من بعض الأخبار أن النور هو العلم، إذ ينفتح لهم عمود من نور إلى عالم الملكوت. هذا عمود النور يزدادون به معرفة بربهم تبارك وتعالى. هم وإن كانوا بالنسبة إلينا وصلوا إلى قمة المعرفة، لكن بينهم وبين الله في المعرفة ما لا نهاية. في ليلة القدر يزدادون معرفة بربهم مو بغير ربهم. في غير الله العالم كله حاضر لديهم، لكن معرفتهم بالله قابلة للزيادة، لأن النسبة بينهم وبين الله لا نهاية لها. وهذه هي الديانة الحقة اللي وردت في رواية الإمام الجواد صلوات الله عليه، اللي تخلي المؤمن في الحد المعتدل الوسط بين الغلو وبين التنقيص والإقلال. هم أعطاهم الله عز وجل جماله وجلاله، بالنسبة إلى سائر الخلق هم كمل، لكن النسبة بينهم وبين الله هم في غاية العجز، في غاية القصور، في غاية الحاجة. لذا ورد في الروايات أن في ليلة القدر ينفتح لهم عمود بالنور يزيد معرفتهم بربهم تبارك وتعالى، أو هو نور القرب والاتصال. هذا النور الساطع في قلوبهم ينشأ من القرب والاتصال وعلاقة المجاورة، فيها إكسير من الآثار. المجاورة تحدثنا عن الباء في البسمة، لأنها بعلاقة المجاورة تصنع الأعاجيب الباء، فكيف بولي الله في اتصاله بربه تبارك وتعالى. أو هو نور القرآن يسطع في قلوبهم. إذن ليلة القدر ليلة متميزة، لها علائم، لها مميزات عند الإمام. الإمام يعرفها ويشخصها، نحن لا نعرفها، وهذه العلامات هم لا نعرفها. إذا يعرفها الإمام لماذا لم يعينها ولماذا لم يبينها للناس؟ هنا هو السؤال. إذا كان الإمام عليه السلام يعرف ليلة القدر، لماذا ما حددوها وبينوها؟ هذا له أسباب. من جهة الاحتمال نحن نذكر الأسباب. السبب الأول لأجل شد الناس إلى العبادة والاستعداد النفس والقلب لها، حتى الناس ينشدون. إذا كانت الليلة معلومة أوكلوا أمورهم إلى تلك الليلة وحسب، شأن البشر هكذا، عجول، كسول، خمول، شأن البشر يوكلها أعماله وعباداته وأدعيته سنة كاملة ما تكفي، حتى الليلة هذه في ليالي شهر رمضان يخليها إلى ليلة واحدة بس، هاي يتفرغ فيها للعبادة. وهذا يحرم البشر من فضل وخير كثير، لأن العبادات لها آثار كبيرة وكثيرة على بني آدم. فمن باب اللطف المقرب على تعبير المتكلمين، مو لطف ممكن، مو لطف محصل، مو لطف ملجئ، هو لطف مقرب لأجل تقريب العباد إلى الطاعات واستعدادهم للعبادة وللدعاء وللمناجات. أخفوا هذه الليلة وما بينوها، حتى الناس لا يتفرغون إلى العبادة في ليلة واحدة فقط. يعزز هذا رواية زرارة. في هاي الرواية سأل زرارة الإمام الباقر عليه السلام، سأله عن ليلة القدر، قال: أليس إنما هي ليلة واحدة ليلة القدر؟ قال: بلى. قال: فأخبرني بها، يا ليلة هي؟ فقال عليه السلام: وما عليك أن تفعل خيرا في ليلتين. تلاحظون الإمام هم أخفى الليلة وهم بين حكمة الخفاء. افعل خير في ليلتين، إذا كنت أقول لك يا ليلة كنت بس بهاي الليلة تفعل الخير، وهذا حرمان من الفضل. السبب الثاني لسد باب الغرور واليأس والعسر والحرج عن الناس، لابد أن تخفى هذه الليلة. ليش؟ لأنه إذا تعينت هذه الليلة يا ليلة اتكل أهل الطاعات عليها، والذي لا يتمكن من أن يدعو ويتفرغ للعبادة فيها لسه بسبب طوارئ الأحداث يصاب باليأس، لأنه فاته الليلة، فاتته الليلة المصيرية في حياته، فهو ما تفرغ إلى الدعاء، ما سأل الله حوائجه، ما تقرب إلى ربه، يصاب باليأس. فأهل الطاعات يتكلون على هذه الليلة، ومنهم الذين لا يتوفقون للدعاء فيها والمسألة يصابون باليأس، وفي عين الحال فيها عسر وحرج عليهم، لأن ليلة واحدة لازم يتزاحمون على اللحوق بها، ومو كل الناس عندهم الفرصة متاحة، يصير عندهم عسر وحرج، بخلاف ما إذا تعدلت الليلة. إذا فاتت الليلة الأولى الليلة الثانية فرصة، إذا فاتت الثانية الليلة الثالثة فرصة. فالأئمة عليهم السلام أخفوا هذه الليلة توسعة على العباد وسد باب الغرور واليأس عنهم، وهذا لطف آخر منهم أيضا. ولذا نلاحظ أن هذه سنة إلهية في التعامل مع الخلق، في لطفه بخلقه. الأعمال المهمة والقضايا المهمة اللي تعتبر محطات مصيرية في حياة البشر أخفاها الله عز وجل ولم يبينها، ما عينها، هذه سنة إلهية. من باب المثال الله عز وجل يقول: وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. هذا تنصيص خاص في الصلاة الوسطى. ما هي الصلاة الوسطى؟ أخفاها. لذلك تلاحظون حتى الفقهاء على خلاف شديد في تعيين الصلاة الوسطى. شنو هي؟ ليش؟ لأجل أن الناس يحافظون على جميع الصلوات. إذا كان يقول مثلا الصلاة الوسطى حافظوا على الصلاة الوسطى اللي هي صلاة الظهر، كان الناس يقولون لا أبالين في صلاة العصر، صلاة الفجر، صلاة المغرب، صلاة العشاء، لكن حينما أخفاها يهتمون بكل صلواتهم لأجل إدراك الصلاة الوسطى. ومن الشواهد أخفى ساعة الإجابة للدعاء، عين الشرع مواطن كثيرة يستحب فيها الدعاء، مثلا في يوم الجمعة عند الغروب، ليلة الجمعة، عند صلاة الفجر، بعد صلاة العشاء، قال أوقات عين فيها يستحب الدعاء، ولكن يا ساعة، ساعة الإجابة أخفاها. ليش؟ حتى الناس يستمرون في الدعاء، باستمرارهم في الدعاء ينصلحون ونفوسهم تزكو، قبائحهم تقل، ذنوبهم تقل، حسناتهم تكثر. إذا كان يعين يا ساعة إجابة الدعاء، كان الناس تترك الدعاء، بس فلان ساعة اللي هي وقت الإجابة يلجؤون إلى الله عز وجل في الدعاء. ومن الموارد أخفى الاسم الأعظم. الاسم الأعظم ياهو من أسماء الله الحسنى، أخفاه، لأن الاسم الأعظم منشأ الآثار والبركات. أخفاه حتى الناس يدعون الله ويستجيرون به بكل أسمائه، مو باسم واحد. إذا كان يعين لهم الاسم الأعظم، كان هو هذا الاسم دائما يدعون به، وباقي الأسماء شنو؟ تهمل. فأخفى الاسم الأعظم حتى يبقى باب الدعاء والسؤال مفتوح لكل الأسماء. ومنها أخفى ساعة الموت، ما حد يدري ايش وقت يموت، في أي ساعة يموت، مع أن آجال الناس الله عالم به، بس ليش أخفاها؟ حتى الناس دائما يستعدون للموت، ما يدري الإنسان في أي لحظة يموت. إذا كانوا الناس يعلمون ساعة موتهم لشفت الظلم الفظيع من بني آدم. هم الآن يجهلون ساعة الموت، وشوف الظلم والطغيان الكبير اللي صاير في بني البشر، فكيف إذا الإنسان كان يعلم بساعة موته؟ كان يخيط ويخربط بحياته، أو قبل أيام وقال ذاك اللي جاء إلى قتل سيد الشهداء، قل فإني أتوب إلى الرحمن من سنتين. هذا طموح الإنسان الطاغي الظالم. فإذا كان الناس يعلمون بوقت موتهم، الكثير منهم طبعا، لا نعمم نحن الحكم، الكثير منهم لفعلوا ما فعلوا في حياتهم، حينما يقرب الأجل حينئذ يتوبون إلى ربه. فمن لطف الله عز وجل بعباده أنه أخفى عليهم ساعة الموت حتى يبقون دائما في استعداد للموت. هذا الشخص الذي يستعد لموته يكون أقرب إلى العدالة، أقرب إلى التدين، أقرب إلى الصلاح، نفسه منه في أمن، والناس منه في أمن. المصداق الآخر أخفى ظهور الحجة صلوات الله عليه، ما بينه، عين إلى الناس أكو يوم للظهور يقيني قطعي حتمي، بس يا يوم، لأجل أن الناس دائما يستعدون للظهور. هذه ألطاف خفية عظيمة الله عز وجل في سننه أودعها. ومن ألطافه إخفاء ليلة القدر، حتى الناس دائما يتوجهون إلى الله بالعبادة وبالدعاء وبالتوسل. السبب الثالث لكي لا يستغل هذه الليلة الأشقياء من البشر. الأشقياء من البشر طول السنة يفعل المنكرات كما يشاء، حينما تحضر ليلة القدر يدري الإنسان في هاي الليلة إلى كرامة خاصة من الله، ودعاؤه مقبول ومستجاب. في ليلة القدر يتوجه إلى ربه بالدعاء، بيض صفحته، طلعت ليلة القدر رجع لسوالفه. إنسان هكذا. قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ومع ذلك الله عز وجل يقول يكذب بهذا الكلام، هذا كلامه يكذب. قال كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعث. يقولها ولو يرجعوه بالدنيا هم يرجع من نفس السؤال. الأشقياء من الناس هكذا. فحتى يسد هذا الباب ولا يحرمون الناس من فضل التوبة، من فضل المغفرة، من فضل الدعاء والاستغاثة، الله عز وجل أخفى عليهم هذه الليلة. السبب الرابع، لكي لا يتلاعب الشياطين بقلوب بني آدم. الشيطان علمه محدود، يعلم الشيطان بالماضي ويعلم بالحال بالحاضر، أما المستقبل ما يعرف. شأن الشيطان وجنس الجن هكذا، لا يعلمون بالمستقبل، يعلمون بالحاضر ويعلمون بالماضي. علومهم محدودة حتى لبني آدم، بالنسبة إلى بني آدم الإنسان أعلم من الجن، قدرته العلمية والعقلية قدرة فائقة واسعة جدا. فإذا علم الشيطان بليلة القدر، أي ليلة هي، دخل في قلوب بني آدم، ثبتهم عن الدعاء، ثبتهم عن العبادة، أصابهم بالكسل بالنعاس، حتى هذا الصراط المستقيم اللي الناس تمشي به هو يقعد فيه فيثبت بني آدم عنه. فالله عز وجل يخفيها ليلة القدر. هذول شياطين الجن وشياطين الإنس أيضا كذلك. لو علم شياطين الإنس بأي ليلة تكون ليلة القدر، أي ليلة هي، لشككوا الناس فيها وشوشوا الأفكار وشوهوا الصورة. شياطين الإنس ليس من مصلحتهم الدنيوية أن الناس ينصلحون، هم يريدون أن يسخروا البشر لمصالحهم. والإنسان المتقي الإنسان الصالح لا يكون ألعوبة بيد الظلمة والطواغيت، ضميره يأبى ذلك، دينه يأبى ذلك، عقله يأبى ذلك. فإذا علموا يا يوم يا ليلة هي ليلة القدر، شوفون الأبواق الإعلامية والأقلام والأفلام والصور لتشويه هذه الليلة وتضعيف إرادة الناس عنها. وهناك شواهد كثيرة لهذه الحقيقة، أن القضايا المصيرية المهمة اللي ينصلح بها الناس غالبا تبتلى بالتشكيكات. شوفوا شعائر الحج يشككون فيها، الشعائر الدينية الشعائر الحسينية يشككون فيها، لأن هذه وسائل إصلاح الناس، وسائل تربية الناس. الحجاب اللي يصون النساء ويحفظ الأعراض والأسر يشككون به ويشوهون صورته ويتهمونه بتهم كثيرة. العلماء الربانيون اللي هم ركيزة المجتمع، هم أعمدة المجتمع، مصابيح المجتمع، يتهمونهم ويشوهون صورهم ويلقون عليهم أنواع التهم لتضعيف تمسك الناس بهم. ليلة القدر أيضا من هذا القبيل، إذا علم بها شياطين الإنس شوهوها، فالناس تبرد هممهم، الناس اللي ما عنده إحاطة كاملة، ما عنده عمق فكري، ما عنده عمق ثقافي، ويفهم الألاعيب السياسية شلون تجري، همته تبرد وتضعف. وهاي أنتوا الآن في الخارج تلاحظون بعض الشواهد لهذه القضية. فمن لطف الله تبارك وتعالى بالعباد إخفاء ليلة القدر عنهم، وبهذا الإخفاء الناس حصلوا بركات كثيرة ونالوا مقامات عالية بسبب كثرة الدعاء، كثرة التوسل والتفرغ إلى العبادة. هذا ما يتعلق باللطيفة الأولى. اللطيفة الثانية، المستفاد من الآية إنا أنزلناه في ليلة القدر، والروايات أن لها خواص عديدة هذه الليلة، يمكن تلخيص الخواص بثلاثة، ثلاث خواص، هذه أهم ما يمكن أن نقول عن هذه الليلة. الأولى نزول القرآن الكريم على رسول الله صلى الله عليه وآله بوجوده العيني وبوجوده العلمي، هذه خصوصية ابتدأت برسول الله صلى الله عليه وآله ولها آثار عظيمة وتكريم وتشريف خاص لرسول الله صلى الله عليه وآله. هذه من خصوصيات ليلة القدر. الثانية نزول الملائكة والروح على الحجج الإلهية في هذه الليلة لتعزيز مكانتهم وتشريف مكانتهم في الناس، وتعرض به بها المقدرات الإلهية تعرض عليهم، ويتصرفون بها كما فوضهم الباري عز وجل لذلك. الحكمة في هذا، في هذا النزول وهذا التفويض يعود إلى ضرورات أربعة على نحو السرعة أقولها. الأولى ضرورة تكوينية، الثانية ضرورة تشريعية، الثالثة ضرورة تعظيمية، الرابعة ضرورة جزائية فضلية. أما بالنسبة للضرورة التكوينية، لأن الحجج الإلهية هم الواسطة بين الخالق والمخلوق تكوينا، فكل فيض إلهي، كل مقدر إلهي ينزل إلى الخلق بواسطته. وأما الضرورة التشريعية فلأنهم القدوة للناس، هم المرشدون المعلمون للناس. وأما التعظيمية فلتعظيم الله عز وجل لهم وتكريم الباري عز وجل لهم. وأما الضرورة الجزائية فلأنهم ببركة مجاهداتهم وتحملهم للأذى في سبيل هداية الناس وإصلاح الناس لا بد من تعويض، وهذا التعويض بليلة القدر تعويضه. إذن الملائكة والروح حينما تنزل على ولي الله الأعظم في كل زمان لوجود ضرورات من هذا النزول في التكوين، في التشريع، في التعظيم، في الجزاء ويوكل أمر ذلك كله إليه. الله عز وجل يقدر المقدرات وهي تنزل إلى الإمام، فالإمام يمضي منها ما يشاء ويغير منها ما يشاء بتفويض من الله. هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. إن قال قائل وهذا يمكن يصير تعارض بين ما قدره الله عز وجل وما أراده الإمام، الجواب لا يقع تعارض لسببين. السبب الأول أن الباري عز وجل مجرد يقدر المقدرات ولا يحكم عليها بالإمضاء، يوكل القضية إلى الإمام هو الذي يمضي نيابة عن الله عز وجل، وهذا في السير العقلائية متداول معروف. تلاحظون مثلا أحيانا الرئيس، المدير، الملك، عند بعض الأشخاص يوكل إليهم أمر الإمضاء والتنفيذ لاعتقاده به ولوثاقته به وبحكمته وأنه يتصرف ضمن الموازين، يوكل إليه أمر الإمضاء. حتى في المحاكم في باب القضاء أحيانا القاضي يحكم بالحكم ويوكل أمر الإمضاء إلى توقيع الرئيس أو توقيع الملك. في السير العقلائية هذا الأمر موجود وليس بالمستغرب. الله عز وجل حينما يقدر المقدرات يوكل إمضاء هذه المقدرات إلى إمام الخلق، هو إمامهم، هو المعني بهم، فله أن يمضي وله أن يبدل ويغير. ومن هنا يتضح أن التشفع بالأئمة والتقرب من الأئمة جد إلى أهمية في نيل المقامات وفي تحصيل الدرجات. السبب الثاني أن الله عز وجل ربى أولياءه، هذبهم، كملهم بعقولهم، بقلوبهم، بأرواحهم، جعلهم مظهر لعلمه وقدرته وإرادته وجماله وجلاله. إذا كملهم هذا التكميل فوض إليهم الأمور، لأن إرادتهم لا تخرج عن إرادة ربه. وارد في الأحاديث الشريفة إن الله عز وجل أدب نبيه بآدابه ففوض إليه دينه، وهذا أيضا من هذا. الخصوصية الثالثة إكرام الناس في هذه الليلة. الناس لهم مقام عند الله عز وجل في ليلة القدر، لهم كرامة خاصة. ومن كرامات هذه الليلة أن كل إنسان يتمكن أن يتحكم بمصيره في هذه الليلة. شنو عنده نقص يقدر يحققه في هذه الليلة؟ شنو عنده طموحات مشروعة وآمال مشروعة يقدر يحصلها بهذه الليلة؟ عبر الدعاء. بالدعاء في هذه الليلة يحصل الإنسان أفضل ما يريد، يقدر يحصل أفضل مستقبل، أفضل حياة له، لأولاده، لإخوانه، لأرحامه، لذريته، ولو عبر الزمان المستقبل مئات السنوات يقدر الإنسان بدعاء يضمن مستقبل جيد لأولاده ولأحفاده ولذريته. وبهذا يتضح بأن القرار في ليلة القدر قرار فوق بين الله وبين وليه، ويتنفذ على البشر، ولكن للبشر مجال لتغيير هاي المقدرات ببركة الدعاء. إذن هنا يتضح أهمية الدعاء اللي الله عز وجل يقول قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. فالدعاء في ليلة القدر حلال لمشكلات البشر، كل إنسان عنده مشكلة أي نوع من أنواع المشاكل يقدر يضمن حلها بدعائه في ليلة القدر. طبعا يحتاج أيضا أن يعمل بالمقدمات المناسبة والصحيحة. إذن ليلة القدر لها خصائص، خصوصية لرسول الله، خصوصية لحجة الله، وخصوصية لعموم الناس. هذه الخصوصيات لليلة القدر، لذا يتضح منه أن ليلة القدر لماذا صارت في شهر رمضان. هذا هم إلى أسباب ودواعي وحكم، الوقت بعد أدركنا، غدا إن شاء الله أتحدث عنها. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.